ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لا زال الكلام مستمر في بيان قول الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا في ظل بيان حقيقة نور القرآن، أيضا في ظل بيان التربية العقدية في بيان شمائل خير البرية، وهي الدروس المتعلقة ببيان من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو القرآن الذي أنزل معه، وما هو القرآن الذي أنزل معه. وكان المقال السابق في غير هذا المحل المبارك يتعلق بتعريف القرآن ومهية نور القرآن، والكلام مستمر في هذا الباب من حيث معرفة فضائل ذلك النور الرباني الذي جعله الله هدى للعالمين، ذلك القرآن الذي نتمنى ونرجو أن يجعلنا الله من أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله أهلين، إن لله أهلون، أو كونوا من أهل الله. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال حملة القرآن وأتباعه هم أهل الله وخصته. حملة القرآن وأتباعه هم أهل الله وخصته. وينبغي علينا أن نكون من هؤلاء. لماذا؟ لأننا لا نجاة لنا إلا بالقرآن، ولا يمكن أن نخرج من ظلمات أنفسنا إلا بالقرآن، ولا يمكن أن نهتدي إلا بالقرآن. فالقرآن علامة الهدى وباب الهداية، فلن يهتدي العبد إلى الدين الحق إلا بالقرآن، ولن يعرف العبد السنة من البدعة إلا من القرآن، ولن يستقيم العبد على ضوابط الصراط ويقوم على الصراط المستقيم إلا من القرآن وبالقرآن، ولن يهتدي العبد من كل ضلالة إلا بالقرآن، ولن يستقيم العبد على ما ينبغي أن يكون عليه إلا بالقرآن، ولن يقوم العبد على ما يرضي الله ويخرج مما يسخطه إلا بالقرآن. فهذه مسألة ينبغي أن نفهمها ونعلم أن القرآن هدى للعالمين. وبالتالي فمن المقتضيات التي ينبغي أن نعلمها عن ذلك النور الرباني والمنة التي جعلها الله عز وجل هداية للعالمين، أن نعلم أن القرآن هو نبراس الهدى، نبراس الهداية ونور الهدى، بحيث لن يكون العبد مهتديا إلا بالقرآن. قال الله تعالى: ذلك ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيه هدى، فالقرآن فيه هدى، ولا يمكن أبدا أن يكون هناك هدى في غير القرآن. مهما التمس العقلاء والمفكرون والمرشدون والمعلمون وأصحاب الدعوات التي يسمونها المستنيرة وأصحاب الفكر وأصحاب الدراسة والعلم، مهما التمسوا الهدى في غير القرآن ضلوا. فالقرآن من التمس الهدى في غيره ضل، ولابد أن نفهم ذلك. فلا يتعامل مع القرآن بالوجه الذي أنزله الله والوجه الذي يرضي الله إلا مؤمن، ولا يجحده ولا يهجره إلا فاسق، ولا يجحده إلا كافر. فينبغي أن تكون من المؤمنين حتى يرضى عنك الله ويخرجك من الظلمات إلى النور. بماذا؟ بما جعله الله سببا للهداية. ونحن نعلم قول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. ويقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس. ويقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، أي المستقيم، أي الذي لا عوج فيه، أي الذي لا باطل فيه. وغير القرآن لا يمكن أن يهدي للتي هي أقوم. وبالتالي فلا بد أن نعلم أن القرآن هو نبراس الهداية، بمعنى أنك لابد أن تفهم أنك ضال ما لم يهدك الله بالقرآن. وليس المراد هو أن تمسك المصحف وتتلو بعض الآيات، ولكن المراد هو أن تقوم عند حدود القرآن، أن تكون ممن يؤمن به وينزله منزلته ويهتدي بهداه ويقف عند أحكامه ويعمل به، ويعلم تماما أن ما في القرآن إنما هو نبراس الهداية. أنت ضال ما لم تهتدي بالقرآن، وأنت كافر ما لم تؤمن بالقرآن، وأنت فاسق ما لم تستقم على أحكام القرآن. فلابد أن تفهم أن القرآن هو سر سعادة الكون. ولذلك لما استقام الصحابة رضوان الله عليهم بالقرآن واهتدوا بالقرآن وقاموا على ما أقامهم الله عليه بالقرآن، كان الواحد منهم أمة. وكما عرفنا أن الواحد منهم كان يبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض. لماذا؟ لأنهم اهتدوا بالقرآن، لأنهم قوموا أنفسهم بالقرآن، لأنهم خرجوا من ظلمات أنفسهم بالقرآن. هذا أمر ينبغي أن نفهمه. أنا أسألك سؤالا: هل أنت تقيم نظام حياتك، هل أنت تقيم أمور وجودك، هل أنت تقيم نظام بيتك، هل أنت تقيم تربية أولادك، هل أنت تقيم نظام معايشك في بيعك وشرائك وصناعتك، هل أنت تقيم تعاملك مع الناس من جيران وأرحام وأصحاب وأهل، هل أنت تفعل ذلك كله على وفق حدود القرآن وعلى وفق ما جاء من هدى في القرآن، أم أنك تحكمك الأعراف والأهواء وما تعرف عليه الناس، أم أنك تحكمك ما وجدت عليه عادات قومك، أم أنك يحكمك الواقع الذي نعيش فيه بحلوه ومره، بل بمره ثم مره، لأنه لن يكون في واقعنا حلو إلا بالقرآن. فكل ما كان من ذهاب أو إياب أو من قيام أو قعود أو من فعل أو من عمل أو من تفاعل مع الخلق على غير القرآن فهو مر، ولن يحلو ذلك المر إلا بالقرآن. فالقرآن هدى، فالقرآن هدى، ولن نهتدي إلا بالقرآن. لن تكون مهتديا من كونك مرجئا إلا بالقرآن، ولن تكون مهتديا من كونك خارجيا إلا بالقرآن، ولن تكون مهتديا من فسوقك وعصيانك وفجورك إلا بالقرآن. الحق في القرآن، الهداية في القرآن، النور في القرآن. وهذا ما أدندن به وسأظل أدندن به حتى أذكر نفسي وإياك أننا لن تقوم لنا قائمة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالقرآن، حتى نكون من أهل الله وخصته، حتى نكون ممن يرضى الله عنهم، حتى نكون ممن يحقق ذلك الأمر الذي يتمناه كل عاقل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. فهذه أول مسألة ينبغي أن تعرفها. بعدما عرفنا حقيقة الاستنارة بنور القرآن في المقال السابق، فقد تحدثت في المقال السابق بأن ننظم دنيانا، وأن ننظم عوائدنا، وأن ننظم مسالكنا، وأن ننظم حياتنا الأمور الحياتية، وأن ننظم تعاملنا، وأن ننظم أمورنا في بيوتنا مع أهلنا ومع أولادنا، قامت على غير القرآن، فكانت مظلمة، ولن تنار تلك الظلمة إلا بالقرآن. بينت ذلك في المقال السابق. في هذا المقال نتعرف على بعض خصائص القرآن، فهو هداية، هدى للناس، فهو هدى ونور، فهو هدى للمتقين، يهدي للتي هي أقوم. هذه مسألة ينبغي أن نعرفها. ثم من خصائص القرآن أيضا، من خصائص القرآن أيضا التي ينبغي أن نفهمها وأن نعرفها، هي أن القرآن يهدي للحق، هذه واحدة. والثانية، بغض النظر عن العد والترتيب، والثانية أن القرآن رحمة، أن القرآن رحمة. نحن في حياتنا نعيش معذبين، مع أنفسنا معذبون، لا تستقيم لنا نفوس ولا تستقر لنا نفسيات، لأن الشياطين تؤزنا، ولأن الشياطين تعبس بنا، ولأن شهواتنا تجرنا إلى ما يقتص به القلوب، ولأن أحوالنا لا ترضي الله عز وجل، فبالتالي دائما مزبزبين، دائما مترددين، دائما في حالات لا تستقر معها النفوس. نحن مع أولادنا نعيش في عذاب، مع زوجاتنا نعيش في عذاب، مع جيراننا، مع أرحامنا، مع أشقائنا، مع كل من نتعامل معهم. لماذا؟ لأننا لم نقم حياتنا على القرآن، فلم نتنعم برحمة القرآن. نخاف على أموالنا، ونخاف على متاعنا، ونخاف على أولادنا، ونخاف على بناتنا، كأننا كل منا يتربص بالآخر. لا نستشعر الأمان، ولا نستشعر الرحمة، ولا نستشعر الاطمئنان. لماذا؟ لماذا؟ لأن كل نفس منا أزت بأز الشياطين، وكل نفس منا لم يكن فيها من التراحم، ولم يكن فيها من الاطمئنان، ولم يكن فيها من السكينة، إلا من رحم الله تعالى، وقليل ما هم، وقليل ما هم. وقد وصف القرآن في أكثر من 13 موضع في كتاب رب العالمين في القرآن الكريم بأنه هدى ورحمة، هدى ورحمة. 13 موضع ذكر الله فيهم أن القرآن هدى ورحمة. ولكن هدى ورحمة لمن؟ القرآن لابد أن تعلم أنه قد ذكر الله وقد بيّن الله أن من خصائصه أنه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كيف ذلك؟ كيف هو هدى ورحمة؟ كيف هو هدى ورحمة؟ وكيف يضل به؟ وكيف يقع به الضلال؟ لا يمكن أبدا أن يكون في القرآن ضلال، بل ما في القرآن هدى ورحمة. ولكن كيف؟ وقد ذكر الله ذلك، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. تنبه، بيّن الله تعالى أن القرآن فيه الهداية، وأن الله في مسالكه في القرآن الذي تكلم به بذاته والذي جاء منه سبحانه وتعالى وتكلم به على الحقيقة، هذا القرآن يضرب الله فيه الأمثال، ومن هذه الأمثال أن يضرب مثل البعوضة التي هي مخلوق حقير، ولكن فيه من الآيات والإعجازات ما تعجب له العقول، فيتعجب الكفار وينظرون إلى القرآن نظرة التنقيص، وينظرون إليه بنظرة الإزراء، فيقولون كيف يكون ذلك؟ مرة يقول يذكر النحل، ومرة يذكر البعوض، ما هذا القرآن وما هذا الكلام الذي يذكر فيه ذلك؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بعوضة، ذبابة، نحلة. فأما الذين آمنوا، وهنا سر المسألة، سر وجود الرحمة من القرآن فيك ولك وبك، وهي أن تنظر إلى القرآن أو تدخل على القرآن وأنت مقدس له، معظم له، لأنه كلام الله على الحقيقة. ونحن نعلم أن الكلام إنما يكون بحسب قائله، الكلام بقدر قائله، فإذا تكلم المعلم الكبير أو تكلم المرشد العظيم في علم ما أو في فهم ما أو مسائل ما، عظم قوله لأنه له مكانة عند الناس. ولله المثل الأعلى، إذا كان الكلام من الله فهو أعلى الكلام، وصدق من قال إنه أي القرآن ملك الكلام لأنه كلام الملك. القرآن ملك الكلام، لماذا؟ لأنه كلام الملك. فإذا كان الكلام بقدر قائله فليس هناك أعظم ولا أكبر من قدر قائل القرآن. من هو قائل القرآن؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل العبد على القرآن وهو مقدس له، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فأنت عندما تفتح المصحف وتنظر فيه وتقرأ كلام رب العالمين، وأنت مؤمن بأنه كلام رب العالمين، ومؤمن بأنه الحق، ومؤمن بأنه أعلى الكلام، وأنه أعظم الكلام، وأنه الهدى والنور، وأنه هدى ورحمة، عندما تتعامل مع القرآن بهذا المنطق وبهذا المنطلق وبهذا الإيمان، لا يمكن أن تضل به، لأنه ليس فيه إلا الهدى والرحمة. لكن عندما تكون ملوث النفس، منكوس الفهم، عندما تكون ضالا، خاسر، فاسق، تدخل على القرآن وأنت متنقص له، وأنت مزدر له، وأنت تبحث عن عورة فيه وعن منقصة وعن تناقض، فلا بد أن تضل، لأنك داخل ومقبل على الحق وأنت ضال. فمن أقبل على القرآن وهو ضال زاده الله ضلالة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأما إذا دخل على القرآن بالإيمان، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ إيه الكلام ده؟ إيه بعوضة وإيه نحلة وإيه؟ إذن هل القرآن فيه ضلال؟ هل القرآن يضل به من حيث تركيبه، من حيث ما جاء فيه، من حيث منطوقه ومفهومه؟ ليس في القرآن إلا هدى ورحمة، ليس في القرآن إلا هدى، ليس في القرآن إلا هداية للتي هي أقوم، ليس في القرآن إلا هدى للناس، ولكن إقبال الناس إما أن يدخلون عليه وهم معوجون، وإما يدخلون عليه وهم مستقيمون وهم مؤمنون. فإذا دخلوا عليه وهم مؤمنون زادهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهذا بحسب دخولك على القرآن. فلابد أن تعلم أن القرآن هدى ورحمة. تنبه لذلك. إذن نحن نسمع من يطعن في القرآن، ونسمع من ينزل القرآن غير منزلته، ونحن نرى في الناس من يتعامل مع القرآن بغير ما يليق به. حتى المحسن منا يتعامل مع القرآن على أنه ماذا؟ على أنه يقبل ويركن على الرف، أو أكثر من ذلك لو كان محسنا وزاد في الإحسان يفتح يتلو بعض الآيات، ويا ليته يحسن التلاوة، ويا ليته يجعلها وردا ويرده كل يوم. بل إنه قد يفتح عند مرض أو عند آفة أو عند موت، وكفى الله المحسنين القتال. لكن القرآن منهاج حياة، ما تخلفت الأمة المسلمة التي انتشر وجودها في جميع المعمورة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ما صارت في ذيل الأمم إلا لما هجرت مصدر عزها. فالقرآن هو مصدر العز، والقرآن هو كرامة الفهم، والقرآن هو روح الحياة وحياة الروح، والقرآن هو سبب الكرامة وعلو الشأن، والقرآن هو الهداية، والقرآن هو الرحمة التي ماتت في نفوس كثير من المسلمين إلا من رحم الله. فلذلك كانت النتائج عكسية، صرنا أمة مع عددنا الكبير في ذيل الأمم، صرنا أمة لا قيمة لها ولا وزن لها ولا راية لها ولا كلمة لها، لا في محفل دولي ولا في محفل محلي. أمة المسلمين أمة تعيش بالضرورة بالكاد. لماذا؟ لأن ما يعليها أدنته، ولألا ما يكرمها أهانته، وهو القرآن. نسأل الله عز وجل أن يهدينا بالقرآن، وأن يعلينا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لابد أن تعلم أننا لن تقوم لنا قائمة، ولن نتنعم بحياتنا، ولن نهنأ بوجودنا إلا إذا حكمنا في كل مسالكنا وفي كل سكناتنا وحركاتنا، إلا إذا حكمنا في ذلك كتاب رب العالمين، كلام رب العالمين. نحن عبيد من؟ نحن عبيد الله، خلقنا الله لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إنه لم يتركنا لنعبده بما نرى، نعبده بأهوائنا، نعبده بقراراتنا، نعبده بتشريعاتنا، بل جعل لنا الشرعة التي تقيمنا عبيدا له. أنت الله خلقك لكي تكون عبد، وكيف تعبده؟ لم يتركك لهواك، ولم يتركك في فراغ، تتخبط كيف تعبد ربك، بل رسم لك الطريق ونصب لك الصراط وجعل للصراط معالم أحاط بها سبحانه وتعالى ودقق فيها ووضعها خطوة خطوة وأمرك أن تستقيم عليها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمرك أن خلقك لكي تكون عبدا، ثم هو لم يتركك بل شرع لك كيف تعبده. إذن سؤال، لماذا خلقني الله؟ الجواب: لكي أكون عبدا له. ولذلك أمرنا بالعبادة أمرا جامعا فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب كيف أعبده وبما أعبده؟ شرع لك الشرع وأمرك أن تتبع ذلك الشرع حتى لا تتخبط في داجير الأهواء والظلمات، بل رسم لك ما الطريق الذي تسير عليه لكي تكون عبدا لله. ولن يفلح العبد، لن يفلح العبد أبدا أبدا إلا إذا سعى بوجوده وعزم بكل ما أتاه الله من سبب أن يكون عبدا لله. ماذا تصنع في دنياك؟ ماذا تصنع في حياتك إلى أن تموت؟ أن أكون عبدا لله، ثم أن لا يترك نفسه للأهواء، وأن لا يسير مع الظلمات، وأن لا يسير مع الباطل، بل يسير على وفق ما شرع الله عز وجل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة لنا. ثم إنه أرسل لنا رسولا عليه الصلاة والسلام ليكون كالمعلم للمنهج التعبدي. إذن عندنا مقصد، عندنا مقصد وهو أن نكون عبيد لله، وعندنا منهج وهو القرآن، وعندنا معلم وهو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يشرح لنا ذلك المنهج ويفك لنا ما أغلق علينا منه ويبسط لنا ما لم نفهمه منه. وبالتالي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا؟ ليبين لنا. ولذلك أمرنا أن نتبع المنهج وأن لا نحيد عنه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وأمرنا أن نتبع المدرس، أن نتبع المعلم حتى لا نتخذ معلما غيره ولا نسير خلف أحد سواه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أتاكم، فقال سبحانه: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بحيث تعلم أنك مطالب ثم مطالب ثم مطالب. ومن ظن أنه يمكن أو يسعه، من ظن أنه يسعه أن يتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشدد الله عليه في ذلك فأعلمنا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلابد أن تفهم لا يسعك إلا منهج رب العالمين، إلا القرآن الكريم، ولا يسعك إلا اتباع المعلم الرسول الأمين الكريم الذي لم يخن ولم يبدل بل أدى الأمانة وتركنا على البيضاء، وهو الذي علمنا فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فهذه حقائق وأصول ينبغي ألا تغيب عن مسلم. نحن غبنا عن هذه الأصول وصارت حياتنا على وفق الدرهم والدينار وعلى وفق المجتمع، المجتمع الذي تنكر لدين الله إلا من رحم الله، المجتمع الذي صار إذا غنى المغني فيه بالدح والفح والبح جمع ملايين من الجنيهات، وملايين من المشاهدين، وملايين من المستمعين. ولو علم معلم كلمة حق أو دين أو قال كلمة فيها إثبات لحق رب العالمين وتذكير بما ينبغي علينا لله رب العالمين لتنكر الناس له وتضايقوا منه. مجتمع انقلب انقلابا شديدا، مجتمع اختلط به الحابل بالنابل، إذا رقصت امرأة شبه عارية بل عارية اجتمع على مشاهدتها ملايين، ويقال لك هذا الفيديو قد شاهده مليار مشاهد أو مئات الملايين. كيف يكون ذلك؟ بدلا من أن ننكر ذلك ونبصق عليه، لو كنا أمة قرآنية ما أخذ مغن يغني بالبح والبح والفح ما أخذ درهم ولا دينار، لأنها أمة طاهرة لا تقبل المنكر. ولكن لما صرنا بلا قرآن، لما صرنا أمة أهواء، لما صرنا مجتمع مقلوب مخلوط، فصار المغني أو الراقصة أو غير ذلك أو بائع المخدرات، بائع المخدرات يبيع المخدرات كما لو كان يبيع خبزا على قارعة الطريق على ناصية الشارع. لو كنا أمة قرآنية لأكل هو ذلك تلك المخدرات وما وجد أحدا يشتريها، لأنه سيمنعه دينه، سيمنعه دينه وسيمنعه القرآن الذي التزم به والذي استقام عليه. لكننا صرنا أمة غوغاء، صرنا أمة غسائية. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. أنت غثاء، أنت فقاعة صابون، أنت ليست لك وزن ولا قيمة إلا بأن تسمع مغن هابط أو تنظر أو تشاهد امرأة أبدت عوراتها التي ينبغي أن تتأفف إذا رأيت تلك العورات، وينبغي أن تشمئز من ذلك وتبرأ وتقول اللهم إني أبرأ إليك من ذلك لو كنت لك قيمة. لكن لما بعت قيمتك ولن تكون لك قيمة إلا إذا هديت ورحمت، ولن تهدى وترحم إلا بالهدى والرحمة الذي هو القرآن الذي يوصف بذلك في كتاب رب العالمين. فلابد أن نفهم ذلك، لماذا صرنا أمة ضعيفة، ولماذا صرنا أمة ساقطة، ولماذا صرنا أمة في أزيال الأمم، ولماذا صرنا لا وزن لنا لا فردا ولا مجموعة ولا دولا؟ لأننا تخلفنا عن موطن عزتنا. قرآننا موطن عزتنا، قرآننا هو موطن كرامتنا، قرآننا هو باب رضا ربنا علينا، قرآننا هو باب نيل شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يكون ذلك إلا إذا أمنت بالقرآن وتلوته وحكمته، حكمته في نفسك ودمائك وأموالك وعرضك وولدك وبيعك وشرائك وفي كل أمرك، حتى تنال ممن بيده الأمر، حتى تنال ممن بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، حتى تنال منه الرضا. ولن تنال من الله الرضا إلا إذا قمت على حق، على الحق الذي يرضاه. لن تنال من الله الرضا إلا إذا قمت على القرآن الذي جعله الله هدى ورحمة، الذي جعله الله عز وجل شفاء لما في الصدور، وسيأتي لذلك بيان ومزيد بيان. المهم هو أن تعلم أننا ما دمنا لم ننزل القرآن المنزلة التي تليق به فلا نجاة لنا ولا رفعة لنا ولا كرامة لنا. ومن فعل ذلك بينه وبين ربه لعله يصطفى، وحتى ولو كان قلة، حتى ولو كان كالدرهم الأسود في البغلة البيضاء، حتى لو كان قليل نادر، ولكن هذا القليل النادر ينجو عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أذكر نفسي وإخواني أن نراجع أنفسنا، لابد أن تجعل الصلة بينك وبين القرآن. حافظ على تلاوته، حافظ على تلاوته ولو آيات قليلة، ولو صفحة مصحف كل يوم، صفحة واحدة أقل ما يمكن، صفحة فيها 14 سطر أو 15 سطر أو 12 سطر بحسب طباعة المصاحف، صفحة واحدة. ثم تعلم تفسيره حتى تعرف أحكامه، وحتى تعرف أن القرآن فيه من اللبن الصافي الذي يروي ظمأ الجهل، يروي ظمأ الجهل على نقاء شديد، وفيه فهوم عظيمة، وفيه أحكام جليلة، وفيه طهارة، لأن الله عز وجل بيّن لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. تنبه، فما جاء في القرآن إلا أمرا بمعروف، وما جاء في القرآن إلا نهيا عن منكر. لا يمكن يكون في القرآن نهيا عن معروف، ولا يمكن يكون في القرآن أمرا بمنكر أبدا. ثم ما جاء في القرآن من حل فهو حل للطيبات، وما جاء في القرآن من تحريم فهو تحريم للخبائث. يحل لهم ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور يا عباد الله، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل الكفر والشرك والبدعة والضلالة. اللهم يا رب أهلك طواغيط العرب والعجم جميعا، وأنجي المسلمين أينما كانوا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين، واحفظهم أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم هون علينا غطأة الشتاء والبرد، وهون على عبادك في كل مكان، وفي المخيمات، وفي سائر أماكن المسلمين يا أرحم الراحمين. اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين. اللهم أرخ عيش المسلمين، اللهم أرخ عيش المسلمين. اللهم ردنا إلى كتابك ردا جميلا، واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اثأر لنبيك من المستهزئين، وأرنا فيهم آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أدم علينا سبيل الدعوة ما أحيتنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.